عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. أطلقت إيران القمر الاصطناعي بارس واحد محلي الصنع بنجاح صباح اليوم بواسطة منصة الإطلاق سويوز من قاعدة الإطلاق فوستوشيني في روسيا. وقال معهد أبحاث الفضاء الإيراني إنه تم عقد القمر الاصطناعي بنجاح في المدار على ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض، مضيفا أن القمر بارس واحد هو قمر اصطناعي للأبحاث تم تصميمه وبناؤه واختباره في معهد أبحاث الفضاء الإيراني، ويحتوي على 3 كاميرات تصوير، ويستقبل المعلومات من الموارد الأرضية في 3 نطاقات طيفية: الأشعة تحت الحمراء المرئية، والأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة، والأشعة تحت الحمراء الحرارية. اعتبر الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي الرجوع إلى أصوات الشعب في القضايا المهمة وزيادة مشاركة الشعب في الانتخابات بمثابة استراتيجية الدولة وزيادة الرصيد الاجتماعي. وأكد رئيسي أن كل البنى التحتية والتحضيرات لإجراء الدورة الانتخابية 38 في البلاد جاهزة، معتبرا أن كافة العمليات الانتخابية التي جرت في البلاد لغاية الآن واختيار جميع مؤسسات أركان الدولة وحتى نوع النظام السياسي والدستور من خلال الرجوع للتصويت العام هي إحدى المفاخر الكبرى للبلاد، لافتا إلى أن جميع الاستعدادات جاهزة لإجراء الانتخابات في البلاد بشكل حماسي ومهيب. أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية انتهاء الفترة الرسمية للدعاية الانتخابية للمترشحين للدورة 12 الانتخابات مجلس الشورى الإسلامي والدورة 6 لمجلس خبراء القيادة، والاستعداد لانطلاق الانتخابات يوم غد الجمعة 1 من آذار في أرجاء البلاد، وذلك لشغل 290 مقعدا بمجلس الشورى الإسلامي البرلمان و88 مقعدا بمجلس خبراء القيادة. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي فجر اليوم أنها أسقطت طائرة صهيونية من نوع كواد كابتر، وأضافت السرايا أنه تم إسقاط الطائرة والسيطرة عليها خلال تنفيذها مهاما استخبارية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما نشرت مقطع فيديو عرضت من خلاله الطائرة التي تم إسقاطها والاستحواذ عليها. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم قصفا عنيفا استهدف دوار النابلسي على شارع الرشيد الساحلي شمالي قطاع غزة، حيث كانوا ينتظرون مساعدات أسفرت عن ارتقاء 10 شهداء وحوالي 200 إصابة وصلت لمستشفى الشفاء والمستشفى المعمداني. شنت قوات الاحتلال صباح اليوم قصفا عنيفا استهدف مخيم النصرات ووادي غزة ودير البلح وسط القطاع، أسفرت عن سقوط 10 الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة بغزة وصول عدد من الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء العدوان الإسرائيلي، مظهرة صور تكدس الجثامين على أرضية المستشفى. أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية للاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة بيت فوريك شرق نابلس وتجولت في الأحياء والشوارع. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت خلال الاقتحام الرصاص الحي ما أدى لاندلاع المواجهات تسببت بإصابة شاب وصفت حالته بالخطيرة. هذا وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أيضا مخيم بلاطة شرقية مدينة نابلس وقرية اللبن الغربي وطول كرم ومخيم الجلزون شمال غرب رام الله بالضفة الغربية. ختام هذا الموجز، شكرا لكم والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من شعبان المعظم عام 1445 هجري قمري، والمصادف للعاشر من شهر إسفند عام 1402 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في العاشر من شهر إسفند عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، وصل قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى مدينة قم المقدسة ليسكن فيها. فبعد انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور في الخامس من حزيران يونيو عام 1963 والأحداث التي تبعتها، عمد نظام الشاه المقبور إلى نفي الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى خارج البلاد، فتوجه إلى تركيا ثم إلى مدينة النجف الأشرف في العراق، وبقي رضوان الله تعالى عليه في النجف الأشرف حتى اندلاع الثورة الإسلامية في إيران وعودته الظافرة إلى أرض الوطن في الأول من شباط فبراير عام 1979. وبعد انتصار الثورة الإسلامية سافر الإمام الخميني إلى مدينة قم المقدسة ليتخذ هناك بيتا بسيطا ليسكن فيه. وبعد عدة أشهر من انتصار الثورة الإسلامية وبسبب الضرورة القصوى لوجود قائد الثورة في العاصمة طهران، رجع الإمام الخميني إلى طهران وبقي فيها حتى رحيله رحمة الله عليه. في العاشر من شهر إسفند عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، بدأ نظام المجرم صدام بمهاجمة المدن الإيرانية بالصواريخ البعيدة المدى، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها المجرم صدام على الجمهورية الإسلامية في إيران. فبعد الهزائم التي لحقت بقوات نظام المجرم صدام الغازي على يد القوات الإيرانية، عمد المجرم صدام إلى مهاجمة المدن والقرى بالصواريخ لتعزيز المعنويات المفقودة لدى قواته دون فائدة. وقد استشهد وجرح المئات من المدنيين في تلك الهجمات التي استمرت أكثر من 40 يوما، وكان المجرم صدام يتشبث بشتى السبل والجرائم للخلاص من تلك الحرب التي لم يحقق فيها أي هدف، رغم الدعم التسليحي والمادي المفتوح الذي قدمه له العالم بأسره لمهاجمة إيران. وقام بمهاجمة الطائرات المدنية والسفن الخاصة بنقل المسافرين، فضلا عن قصفه للمدن والقرى بالقنابل الكيماوية. وأخيرا، وفي التاسع عشر من شعبان المعظم من العام السادس للهجرة، اندلعت أحداث غزوة بني المصطلق. وبنو المصطلق قبيلة من قبائل خزاعة الذين هاجروا إلى مكة وأطرافها قبل الإسلام، وكانوا يروجون لعبادة الأصنام في مكة. ولما اشتد ساعد المسلمين في المدينة المنورة، عزم بنو المصطلق على تجهيز جيش لمهاجمة المسلمين وإبادتهم، فقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإعداد المسلمين لمقاتلة بني المصطلق، فوقعت الحرب وتمكن المسلمون من إلحاق هزيمة كبرى ببني المصطلق. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
لعيون القدس نغني 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 قلبي ينبض يخفق شوقا من روح كخمائلها العرقا قلب ينبض يخفق شوقا من روح كخبائرها العذقا نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحني نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحني لعيون القدس نغني 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 أنشودة عز ما فتحت تحلم بالغد أشتدت الغرقد من تربك تزرعه ورد أنشودة عز ما فتحت تحلم بالغد أشتدت الغرقد من تربك تزرعه ورد دمنا للدمع سيروي بالروح الأقصى نفدي دمنا للدمع سيروي بالروح الأقصى نفدي قد عدنا من بعد التيه يا أرض المجد نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحني نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحني لعيون القدس نغني 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 لعيون القدس نغني
وقصيدة تضحية كتبت بدم الثوار نطلقها في ليلك حتى ينقلب نهار
وقصيدة تضحية كتبت بدم الثوار نطلقها في ليلك حتى ينقلب نهار
بغريد البارود للمسرى سوف نعود
بغريد البارود للمسرى سوف نعود
تمضي الأيام السود تمضي الأيام السود ويهل السعر
نخطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحني نخطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحني لعيون القدس نغني 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 لعيون القدس نغني
أغنية في حبك حيرى طلقت الفرح تترنم بالنصر الآتي من عند الله
أغنية في حبك حيرى طلقت الآه تترنم بالنصر الآتي من عند الله
للقاك الركب يسير يعلو صوت التكبير
للقاك الركب يسير يعلو صوت التكبير
نار الأعداء تصير نار الأعداء تصير زبدا أو برد
نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحني نقطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحني لعيون القدس نغني لعيون القدس نغني لعيون القدس نغني من قلب ينبض يخفق شوقا روح كخمائلها العرقا من قلب ينبض يخفق شوقا من روح كخمائلها العرقا نخطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحني نخطف أزهار الفن ننسجها أجمل لحني لعيون القدس نغني لعيون القدس نغني
بعيون القدس نغني بعيون القدس نغني بعيون القدس نغني بعيون القدس نغني بعيون القدس نغني بعيون القدس نغني بعيون القدس نغني.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين أينما كنتم، ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء اليوم من برنامجكم فلسطين اليوم، تحت عنوان غزة العدوان واستمرارية المواجهة. ماذا في معركة غزة في يوم 46 بعد 100؟ ما الذي أفرزته معركة حي الزيتون وسحب الاحتلال لقواته؟ وماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ غزة العدوان واستمرارية المواجهة. جاء طوفان الأقصى ليكشف ويعري ويفضح ويحفز ويعيد الوعي ويجدد مناطات التكليف. ها هي فئة قليلة حوصرت في شعب غزة تربي أجيالا مختلفة عما ألفناه، فهي لا تمني النفس بهجرتي لا إلى الشرق ولا إلى غرب. يستشهد الطفل والرضيع والابن والابنة والزوج المعيل، وتقول الأم الحمد لله. يقصف المنزل فيعودون للصمود والرفض فوق الحطام، لا نكبة ثانية ولا هجرة أخرى. يحاصرهم ذو القربة قبل الأعداء فيصنعون سلاحهم البسيط، ويرمي أحدهم موقنا بأن الرمية والله ربه، فتصبح آلة الحرب الجبارة صيدا سهلا يتعجب من فعله الناس، ولو كان الرامي غيرهم لاستعصى عليه الصيد. لقد تربى هؤلاء الناس في غزة على الحمد، فلا يقولون إلا خيرا ولا يريدون إلا ما يرضي الله، فهو في عقيدتهم جهاد نصر أو استشهاد. حياكم من جديد أيها الأحباء في فلسطين اليوم، وبإمكانكم التواصل معنا في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-37-62 و 22-01-38-48 ومفتاح البلد والعاصمة طهران 009-821. وبإمكانكم أيضا إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم التالي، وهو 009-821-54-89-950. كونوا معنا. من حي الزيتون في مدينة غزة تتواتر أخبار انتكاسة ميدانية جديدة لقوات الاحتلال، حيث يؤكد قائد في المقاومة من داخل حي الزيتون أن جيش الاحتلال تكبد خسائر مما دفع بقوات الاحتلال للانسحاب من الحي. وزير حرب العدو يؤف جرانت قال إن المعارك في القطاع دفعت بالجيش إلى تغيير خططه التي داوم على اعتمادها لمدة 75 عاما نظرا لما تواجهه القوات على الأرض من أساليب جديدة على صعيد المعارك. عن مواجهة المقاومة لقوات الاحتلال ودفعها للانسحاب من العديد من المواقع التي دخلت إليه وآخرها حي الزيتون، الخبير العسكري والاستراتيجي اللي هو المتقاعد واصف عريقات.
أولا، حي الزيتون هو أكبر أحياء غزة سواء كان بالمساحة أو بعدد السكان، يعني نتحدث عن 9000 دنم، نتحدث عن 78,000 نسمة، يعني هذا أعلى كثافة سكانية، ويعتبر مفتاح غزة الجنوبي، وهو العنصر يعني من وجهة نظر الجيش الإسرائيلي العنصر الضاغط على جنوب غزة. وهناك إمكانية عند المقاومة الفلسطينية باستخدام الأرض بشكل أفضل من أي منطقة ثانية، وخاصة أن هناك بساتين كثيرة سواء كان للزيتون أو أشجار أخرى، إضافة إلى أنه الزيتون وكما يعني قالت المعلومات بأنه كان هناك معلومات لديهم مسبقا حصلوا عليها أجهزتهم الأمنية والاستخبارية للمقاومة بأن هناك نوايا للعدو الإسرائيلي من اقتحام الزيتون مرة أخرى، لذلك أعدوا نفسهم لخطة طويلة الأمد وخطة محكمة بتكتيكات كما نشاهدها على أرض الواقع. ومن يشاهد حجم الدمار الذي حصل بالزيتون، هذا يعني أن القصف التدميري سواء كان من الجو أو من البر أو من البحر كان يعني على مسافة كبيرة، وأن هناك نوايا عند العدو الإسرائيلي ليس فقط الآن لمواجهة المقاتلين أو للأهداف معينة، وإنما ربما من أجل خططه المستقبلية. وهنا نتحدث عن المنطقة العازلة التي يريد إنشائها أو مراكز التجمع في حال أراد الجيش الإسرائيلي أن يعيد انتشاره في المنطقة. يعني أعتقد وزير الدفاع كان يعني لغة الجسد كان تحاكي أنهم وصلوا إلى قناعة بأن قدرة الجيش الإسرائيلي على حسم المعركة لا في الزيتون ولا في خان يونس ولا في أي منطقة، وخاصة أن كل المناطق التي يقاتل فيها الجيش الإسرائيلي هي ذات المناطق التي وصل إليها في الأيام الأولى. يعني الجيش الإسرائيلي الآن إن لم يكن هناك جنود ودبابات ومعدات على الأرض، هناك طائرات تقصف وهناك مدفعية تقصف، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على الثبات في الأرض دون أن يكون هناك حماية له من الجو أو من البر أو من البحر. وهذا إن دل على شيء يدل على أن السيطرة والقيادة عند المقاومة الفلسطينية ما زالت بخير، وأن إدارة العمليات ما زالت بخير، وأن لديها استعداد للقتال لأطول مدى ممكن، بعكس الجيش الإسرائيلي الذي انسحب من المعركة أكثر من مرة ويحاول الآن العودة إلى تلك المناطق التي انسحب منها، علما بأن المقاومة الفلسطينية التي أجبرت هذا الجيش على تغيير قواعد الاشتباك وعقيدته القتالية من الردع والإنذار والحسم في يوم 17، الآن تجبر هذا الجيش، وقد اعترف بها وزير الحرب قبل قليل حينما قال نحن مضطرين إلى تغيير القوانين التي لم نغيرها منذ 75 عاما. ماذا يعني هذا؟ يعني وصولهم إلى قناعة بأن هذه المقاومة عصية على الكسر، وأنها لا تهزم، وأن لديهم إمكانيات القتال كثير مما كانوا يتوقعوه الجيش الإسرائيلي.
قوموا هزوا الأرض، قوموا هزوا الأرض وهدوا. حبه وربه المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربه المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا
نعود إليكم ونتواصل مع لقائنا هذا في فلسطين اليوم. موضوع حلقة اليوم غزة، العدوان واستمرارية المواجهة. ما عجز العدو الصهيوني وسيد الأمريكي عن فرضه بالحرب لن يأخذوه بالحيل السياسية، وأي مرونة تبديها المقاومة في التفاوض حرصا على دماء شعبها يوازيها استعداد للدفاع عنه، هي القاعدة التي جددتها المقاومة الفلسطينية عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. وعليها فليس الحديث عن أي تفاؤل في المفاوضات، وعلى ذلك فإن الكلام للميدان والقذائف والعبوات التي تلاحق المحتلين من أقصى شمال غزة إلى كل مدنها وأحيائها.
نؤكد للصهاينة وللولايات المتحدة شركتهم في العدوان بأن ما عجزوا عن فرضه في الميدان لن يأخذوه بمكائد السياسة، كائنا ما كانت أشكال التحايل والضغوط التي يوظفونها. فهذه المقاومة ستبقى أمينة على التضحيات، حريصة على مراكمة نتائجها والبناء عليها حتى يندحر الاحتلال، متمسكة بثوابت شعبها وأمتها. وإن أي مرونة نبديها في التفاوض حرصا على دماء شعبنا ولوضع حد لآلامه الكبيرة وتضحياته الجسام في حرب الإبادة الوحشية ضده يوازيها استعداد للدفاع عن شعبنا. وهذا نداء إلى أهلنا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل بأن يشدوا الرحال إلى الأقصى منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك زرافات ووحدانا للصلاة فيه والاعتكاف والقيام، وأن يكسروا الحصار عنه، فحصار الأقصى وحصار غزة حصار واحد.
فيما الشعب الحي الصابر المقدام ثابت رغم عظيم التضحيات والعذابات، وهو أقوى الأسلحة التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية في أي مفاوضات. ومع حصر الكلام عند أعتاب غزة ورجالها فلا لغة غير السلاح على شتى جبهات الإسناد حتى وقف العدوان على القطاع. وإلى سقطات الرئيس الأمريكي الغارق بالدم الفلسطيني، فقد عصفت به غزة وأوجاعها وبعثت ببعض رسائلها عبر صناديق الاقتراع للانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، حيث كانت المقاطعة رسالة صاخبة عسى أن يفهمها الرئيس التائه في شتى الميادين إلا في دعمه المطلق لتل أبيب. دعم أمريكي في شتى الميادين للاحتلال، فيما تواصل المقاومة تصديها في كل محاور الاشتباك في قطاع غزة. الزميل مصطفى بركة وهذا التقرير.
تشهد جبهتا القتال في خان يونس جنوب قطاع غزة وحي الزيتون شمالي القطاع عشرات العمليات والضربات التي اضطرت على أثرها مروحيات الاحتلال على تنفيذ عدة عمليات إخلاء للجرحى والمصابين من جنود العدو وضباطه، وسط تضارب للأنباء حول أعداد القتلى بينهم في داخل الصهيونية. الإعلام العبري تحدث عن إصابة 7 جنود بجروح خطيرة في حي الزيتون، في وقت أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابطين من لواء جفعاتي في المعارك داخل قطاع غزة. أما الحدث الأبرز الذي سجله الساعات الماضية فهو العملية النوعية التي نفذتها وحدات الهندسة في سرايا القدس بعدما تمكن مقاوموها من تفخيخ منزل بصاروخ أطلقته طائرة العدو الحربية ولم ينفجر. وقالت السرايا إن مقاوميها أعادوا تشريق الصاروخ الثقيل ثم فجروا المبنى الذي تحصنت فيه القوات الراجلة، ما تسبب بتدميره ومقتل وإصابة كل من فيه. وأعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون معارك ضارية من مسافة صفر واشتباكات خلف خطوط وقوات وآليات الاحتلال في شمالي وجنوبي القطاع. وقامت سرايا القدس بقصف عسقلان ومستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية ردا على الاعتداءات الصهيونية. وتحدث الإعلام الصهيوني عن وقوع إصابات وأضرار جراء سقوط الصواريخ.
ماذا في معركة غزة في يومها 46 بعد 100؟ ما الذي أفرزته معركة حي الزيتون وسحب الاحتلال لقواته؟ وماذا عن معادلة المقاومة ومحاور الإسناد الداعمة لغزة؟ تساؤلات كثيرة أعزائي الكرام، وهذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الأستاذ محمد الحاج موسى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في لبنان. بداية الحاج محمد الحاج موسى، السلام عليكم وأهلا بك معنا في لقاء فلسطين اليوم. محمد الحاج موسى سيد الكريم، يعني لليوم 46 بعد 100 العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة وسط حديث عن عملية تهجير وتجويع للمدنيين، وكل النداءات الدولية بشأن وضع حد للمجازر لم تفلح. ما مرد فشل المجتمع الدولي بكبح العدوان وحماية المدنيين أستاذ محمد الحاج؟
أولا التحية لكم المستمعين والمشاهدين الكرام.
أهلا وسهلا.
الواقع جدا منذ بداية هذا العدوان على قطاع غزة الاحتلال يقود ويخوض حرب جدا ضد الشعب.
نعم.
هذه الحرب وتقود هذه الحرب منذ الأيام جاء بايدن الحرب الصهيوني وأعطى للصهاينة كل ما يحتاجونه عندهم لازم معهود السياسي من خلال التواصل مع مختلف دول العالم ودول الغرب بشكل خاص. الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود هذه الحرب هي المسؤولة عن هذا الدعم لا محدود لهذا الاحتلال على كافة المستويات. عدة منظمات دولية أكدت أن هذا الاحتلال يمارس إبادة الشعب الفلسطيني وجرائم حرب، ولكن للأسف لم يرضى حتى اللحظة ولم يكن هناك أي قرارات أو إجراءات تؤكد جدية هذه المنظمات في تعاطيها مع هذه المسألة. وعلى ذلك استمر الاحتلال في غيه، وما الجريمة التي حصلت قبل قليل في قطاع غزة إلا دليل على هذا.
نعم. طيب العدوان يتواصل، هل من بوادر في الأفق على صعيد المواقف العربية أو الدولية خاصة، وأن العدو وتصريحات قادته تتجه إلى رفح؟
نحن كمقاومة، كقوة مقاومة، كحركة جهاد إسلامي، كذلك الإخوة في حركة حماس وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية أكدنا بأننا نتعامل بمرونة كبيرة جدا مع الوسطاء، وتعاملنا بإيجابية غير مسبوقة، لأننا نريد لهذا العدوان أن يتوقف ولهذه الإبادة أن تتوقف. ولكن من كان يتعنت على مدار الوقت هو نتنياهو، والمسؤول عن استمرار هذا العدوان هي حكومة هذا الاحتلال. كلما كان هناك إيجابية في التعاطي مع الوسطاء وكان يمكن الوصول إلى وقف إطلاق نار، كان نتنياهو يخرج لنا بخطاب عالي الصخر. هذا لأنه لا يقود هذه الحرب بعقلانية ولا برشد ولا بتقييم الخسائر، إنما يقودها بأزمة المقامر الذي يبحث عن صورة انتصار وصورة إنجاز. وعلى ذلك ويستمر حتى اللحظة بالحديث بالطقس عالي جدا، رغم أنه في الميدان مكسور، وبفضل الله رجالنا في الميدان في كافة المناطق في قطاع غزة في كافة الأزقة وليس فقط المدن.
نعم.
حاضرون جاهزون، يمتلكون قدرة على التحكم والسيطرة وإيلام الاحتلال، ولكن نتنياهو يصر على الاستمرار في الحرب، ليس لأن هناك نظرية تؤكد بأنه عدد الأيام أو أن التوغل البري أو دخول رفح سيؤدي إلى صورة إنجاز، ولكن لأن هناك رهان نتنياهو يعمل على أساس الوصول إليه.
طيب بالرغم من شراسة العدوان وتلويح الاحتلال بالتصعيد، العدو يعلن عن سحب قواته من حي الزيتون الذي شهد معارك ضارية مع المقاومة. ما الذي يعنيه سحب الاحتلال لقواته من حي الزيتون وتصريح وزير الحرب يؤاف غالاند بأن معارك غزة غيرت من معايير خطط الجيش؟
حتى لو كانت المسألة كما يقول الاحتلال مسألة خروج تكتيكي،
نعم،
ولكنها طبعا بالنسبة لنا هي مسألة فشل. معارضة اليوم سرايا القدس من اشتباكات من نقطة صفر في حي الزيتون يؤكد كذلك. معارضة المقاومة في الأيام الماضية تؤكد بأن المقاومة هي التي تمتلك التحكم والسيطرة، والاحتلال عالق في قطاع سير مال قطاع غزة. حتى لو كان الاحتلال يتحدث عن مسألة الخروج تكتيكيا، فهذا يعني أن هناك فشل كبير جدا في إدارة هذه المعركة في الميدان. والاحتلال إن استطاع الدخول إلى الجغرافيا فهو لم ولن يستطيع أن يظهر على المستوى العسكري. بدأ عمليته البرية والقصف في منطقة الشمال ودمر أكثر من 70% من المناطق فيها والمباني فيها، ولكن لا زالت الصواريخ تنطلق من الشمال تدق قلب تل أبيب والمستوطنات غلاف غزة وعسقلان. هذا للتأكيد على أن المقاومة لا زالت حاضرة في الميدان. كذلك أؤكد لك لا يوجد جندي صهيوني إلا ولا خد هناك كاميرا، ولكن هل استطاع الاحتلال حتى اللحظة أن يوثق صورة انتصار واحدة في الميدان؟ لم يستطع ذلك. هذا ما يؤكد أنه الاحتلال لا يستطيع الوصول إلى أهدافه أصلا الغير واقعية، إن كان على مستوى اشتتات المقاومة والمقاومة المتجذرة في الشارع الفلسطيني وفي البيئة الحاضنة الفلسطينية، وإن كان على مستوى خروج الأسرى بلا قيد أو شرط، إخراجهم بلا قيد أو شرط. هذا لن يحدث. والآن نقول للاحتلال في حديثه عن مسألة رفح، هل من المعقول أن فشلك على كافة على امتداد جغرافيا قطاع غزة سينتهي في رفح؟ لن ينتهي في رفح.
نعم.
والأسرى الذين لم تستطع إخراجهم على امتداد المناطق التي دخلتها في قطاع غزة لن تستطع إخراجهم من رفح. ونحن نؤكد من خلال التقارير اليومية التي تصل من الميدان أنه لو جاء الاحتلال بكل ما لديه من جنود ودخل قطاع غزة وفتش غزة رملة لا يخرج الأسرى، الأسرى بيد أمينة. هذا ما يؤكدوه لنا رجالنا في الميدان المسؤولون عن الأسرى، وفضل الله المقاومة مستعدة لأيام من القتال. المسؤول عن كل ما يحصل أخي العزيز،
نعم،
من حرب تجويع وإبادة وقصف بعد الاحتلال المجرم الغاصب هي الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا الاحتلال ليس سوى قاعدة عسكرية متقدمة للغرب وللولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. ونحن ندعو كل العالم الذي يرى هذا الدم النازل في فلسطين والذي يهتم بروح الشعب الفلسطيني وبقضية ومنظومية الشعب الفلسطيني أن يا أهل العالم كونوا الجمهورية الإسلامية في إيران، وكونوا اليمن، وكونوا جنوب لبنان، وكونوا العراق، كونوا كما كل ساحات الإسناد. هذه الساحات هي التي أثرت وتؤثر بشكل كبير جدا على سير هذه المعركة. هذه التحركات وساحات الإسناد التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية أن العالم قد تغير، حقيقة قد تغير، وبأن تحكمك في كل المفاصل البحرية والبرية والجوية قد تغير، والآن هناك أمة قد استفاقت وهناك محور مقتدر لم يكتفي بالكلام بل بالدماء أكد على أنه بات أمرا واقعا معاشا وسيغير كافة المعادلات في قابل الأيام.
طيب أستاذ محمد الحاج، يعني كيف يمكن تناول الموقف الأمريكي اليوم؟ عناوين إنسانية ترفعها الإدارة الأمريكية وفي واقع الحال غطاء العدوان على كافة الصعد، كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي مع ما نشهده على الأرض اليوم؟
أخي العزيز، نسمع الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الشيطان حديثا عن مسألة عدم قصف المدنيين والذخائر والقنابل والصواريخ لهذا الكيان ليدق بها رؤوس الأطفال والنساء والمستشفيات في قطاع غزة. الولايات المتحدة الأمريكية كاذبة، وما تقوم به ليس أكثر من حفلة علاقات عامة. بايدن يحاول أن يكسب أصوات المسلمين والعرب والأفارقة واللاتينيين بعدما خسر معظمهم بسبب الحرب على قطاع غزة، وهو بهذا الحديث يحاول أن يؤثر بالرأي العام المتدمر بسبب هذه الحرب. ولكن حتى اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية لم تمارس أي سياسة ضغط حقيقية على هذا الكيان لوقف العدوان، بالعكس هي التي تمد بالسلاح وهي التي تغطيه على مستوى السياسي وعلى المستوى الدولي، والدليل على ذلك الفيتو الذي تصدر بشكل دوري لتمنع أي قرار لمجلس الأمن بوقف العدوان على قطاع غزة. وهذا ما يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن كل ما يحصل، كذلك هي المسؤولة عن توتر في المنطقة. كان الإخوة في اليمن أو الإخوة في جنوب لبنان والعراق أكدوا من خلال قصفهم وحضورهم في هذه المعركة في معركة طوفان الأقصى أن هذا يمكن أن يتوقف في حال توقف العدوان على قطاع غزة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي حتى اللحظة تحاول أن تمارس سياسات الضغط وسياسة التخويف على المقاومة في المنطقة لتتراجع إلى الوراء وتترك غزة تقتل لوحدها. هذا لن يحصل. الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لنا هي المسؤولة عن كل التوتر في المنطقة وعن ما سيحصل في قبل الأيام إذا ما انفجر الوضع بشكل أكبر في حال استمر الاحتلال في عدوانه.
طيب أستاذ محمد الحاج، القاعدة التي جددتها المقاومة الفلسطينية عبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عليها فليس الحديث عن أي تفاؤل في المفاوضات، عدا ذلك فإن الكلام للميدان والقذائف والعبوات التي تلاحق المحتلين بالرغم من كل ما نشهده على صعيد القطاع مع استمرارية العدوان. المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرارية المواجهة حتى إخراج العدو من غزة. هنا سيد الفاضل، ماذا في معادلة المقاومة؟
أخي العزيز، نعم نحن كذلك حركة جهاد إسلامي منذ الأيام الأولى تحدث الأخ الأمين العام الحاج أبو فارس وأكد أن هذا الاحتلال لا يستطيع أن يصل إلى أي شيء من خلال قصفه وأنه يجب عليه أن يقبل بشروط المقاومة حتى يخرج الأسرى من قطاع غزة. وفعلا حتى اللحظة لم يستطع الاحتلال أن يخرج أي من الأسرى إلا بعد ما وافق على شروطنا كمقاومة. ونحن كمقاومة حين وضعنا مجموعة من الشروط وأكدنا عليها هذا لأننا نريد مصلحة أبناء شعبنا، إن كان ما يخص وقف العدوان، انسحاب قوات الاحتلال ما سيضمن دخول المساعدات إلى الشمال المجوع وإيواء النازحين ويكون هناك ضمانات دولية لإعادة الأمر. قبل أن تتم الموافقة وتنفيذ كل هذه الشروط لن نتحدث نحن كمقاومة عن أي من الأسرى الجنود في قطاع غزة. على الاحتلال أن يوافق على هذه الشروط ويطبقها في المرحلة الأولى إذا كان هناك مرحلة، وبعد ذلك يتم تسليم الأسرى وليس قبل ذلك. الآن هناك سيناريوهان، البعض يقول لنا أنقذوا ما يمكن إنقاذه وهذا قائم على الموافقة على صفقة هدنة مؤقتة وعلى قاعدة نشوف بعدها ايش بصير وخلي الناس تاخذ نفس ولكن وبعد ذلك تنتهي الحرب. هذه مسألة خطيرة جدا رغم الضغط الشديد علينا وهذا المصاب الجلل، ولكن إذا وصلنا إلى حل ليلة في حجم الفضحيات بعد ذلك الاحتلال سيتحكم بقطاع غزة من خلال حصار أشد وطأة مما كان عليه قبل 17 عاما. سيكون المقاومة بعد كل ذلك ويقايضها على سلاحها وعلى مسألة التدخل بالداخل والقدس والضفة مع كل شاحنة تتحرك، والاحتلال سيبقى يعمل على الوصول إلى التهجير القصفي أو الطوعي. أما السيناريو الثاني والذي نريده كمقاومة فلسطينية وفي الحق الفلسطيني هو أن الثمن الذي دفع باهظ جدا ولا يمكن أن نقبل بصفقة هزيلة مرحلية.
طيب.
لأن هذا ينافي مع المبادئ الأساسية التي لأجلها وجدت المقاومة.
جميل.
علينا بمزيد من الصبر والثبات وبإذن الله نمنع هذا الاحتلال من الوصول لأهدافه لا يحكم غضب الموافق على شروط المقاومة وما يريد الشعب
الفلسطيني. أستاذ محمد الحاج، سؤال أخير وباختصار لو تفضلتم، على أرضية المعطيات التي تناولناها استمرارية العدوان على القطاع، استمرارية المواجهة من قبل فصائل المقاومة في غزة بموازاة محاور الإسناد التي رفعت من وتيرة عملياتها، على أرضية هذه المعطيات سيد الكريم ما الوجهة العامة على مستوى المنطقة ومستقبلها؟
المقاومة ستستمر في التصدي للعدوان والشعب الفلسطيني لن يتراجع، وقوى المقاومة في المنطقة لن تتراجع خطوة واحدة إلى الوراء. على الولايات المتحدة الأمريكية ترغب نتنياهو طالما هي يعني بطبيعة الحال ترى بأنه يعلق في قطاع غزة على أن ينزل عن الشجرة الموافقة على شروط المقاومة. دون ذلك لن نتراجع، ودون الشروط التي أكدنا عليها لن يكون هناك أي صفقة. نحن معنيون بالوصول للصفقة وقت إطلاق نار، ولكن ما يضمن الانتصار لتضحيات أبناء شعبنا. دون ذلك الكلام للميدان، ونحن في الميدان موجودون على مدار الوقت حتى الحمد لله بكافة وحداتنا القتالية نقاتل كما كنا نقاتل منذ اليوم الأول بكل الاقتدار والكفاءة المطلوبة لنصد هذا العدوان الذي يواجه أبناء شعبنا حتى نصل بإذن الله مع أبناء شعبنا لتحقيق الانتصار. إسرائيل هزمت منذ يوم 7 أكتوبر كسرت هيبتها، وهذا بإذن الله سيبقى راسخا ما مهما حصل لن يستطيع الاحتلال ان يحول صورة الانتصار والعبور الى صورة المجزرة. سيبقى في ذهن اجيالنا القادمة صورة الانتصار وصورة العبور وصورة ان اسرائيل واهل من غبار تهزم وستهزم باذن الله.
شكرا لكم محمد الحاج موسى الناطق الاعلامي باسم حركة السجاد الاسلامي في لبنان على هذا الحضور، واتمنى القاكم في لقاءات اخرى. الى اللقاء سيد الكريم، اهلا وسهلا.
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. لن أهادن، لن أهادن،
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. كنزة الصوف شتاء غير أمل، إخوتي في الأرض قتلى
تحت أنقاض المساكن.
صوت أمي، صوت أبي فوق أحجار المآذن، عطر ريحان المدافن. إنني طفل السلام، حق عيشي وأبقى من ولاني.
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام في فلسطين اليوم، والساعة في القدس الشريف 2:17. يتدفق طوفان الأقصى منذ ما يزيد على 4 أشهر، ويجرف أمامه كثيرا من القناعات والمفاهيم والأوهام التي رانت على القلوب والعقول منذ أن غرس الغرب في منطقتنا مشروعه الكولونيالي الاحتلالي. في الغرب نفسه بات كثير من مثقفيهم ومفكريهم يتحدثون عن أن ما آلت إليه الحرب على غزة حتى الآن بمساعدة الولايات المتحدة وحلف الناتو هو هزيمة استراتيجية للكيان. نعم هي كذلك، كما يتضح من مجرد مراجعة سريعة للنتائج حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها. فقد أخفق الكيان وجيشه ومنظومته السياسية والتعبوية والإدارية في تحقيق أي من أهدافه المعلنة من الحرب بعد 4 شهور ونيف علت فيها أصوات استغاثة جنوده، بل علت فوق صراخهم الرعديد تكبيرات المقاومين المجاهدين. حرب إبادة بغطاء أمريكي، هذا ما يفسره مسار الحرب العدوانية التي يشنها الاحتلال على الأرض في قطاع غزة، حيث تواصل إدارة الأمريكية سياسة المراوغة باعتمادها على فتح العديد من الملفات بصدد العدوان، تارة ملف الأسرى لتنتقل بعده إلى ملف المساعدات الإنسانية. ولكن واقع الحال لا يشير بأي حال من الأحوال إلى جدية هذه الإدارة على صعيد العناوين التي ترفعها، مما يمهد الطريق للاحتلال للاستمرار بعدوانه على أهلنا في القطاع. عن ذلك يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية ساري عرابي.
يجري تحويل حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين داخل قطاع غزة إلى قضية ما يسمى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. لا يوجد أي اعتبار لحقيقة أن هناك حرب إبادة حقيقية على الفلسطينيين، لا يوجد اعتبار إلى أن هناك تجويعا حقيقيا على الفلسطينيين داخل قطاع غزة. ربما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي بعدا سياسيا لحراكها في المنطقة، وهو بعد مخادع ومخاتل حينما تتحدث عن مرحلة ما بعد حماس أو اليوم التالي للحرب، أو تحاول أن تستعيد الحديث عن دولة فلسطينية بنحو غامض وغير واضح. لكن في المجمل هناك اختصار واختزال لهذه القضية فقط في الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، ومن ثم تسعى الكيان الإسرائيلي وربما أيضا الولايات المتحدة الأمريكية للمقاومة من ملف الأسرى بين يديها، والذين هم باتوا يؤثرون على مجريات على صانع القرار الإسرائيلي، على استثارة المجتمع الإسرائيلي، ولا يوظفون فقط في سياق استعادة الأسرى الفلسطينيين أو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. أنا أعتقد أن هذه القضية المركزية التي تنم عن اختلال وفساد هائل على المستوى الأخلاقي والسياسي في التعاطي مع هذه الحرب على قطاع غزة، لكن على المستوى الإجرائي هناك العديد من الخداع في الحقيقة يمارسها الكيان الإسرائيلي. يعني مثلا نحن دائما ما نقرأ التسريبات من طرف الكيان الإسرائيلي عن حصول تقدم ما، عن حصول تطور ما، ثم فجأة يخرج بنيامين نتنياهو ويستغرب أي حديث عن وجود تطور أو عن وجود تقدم في المفاوضات مع حركة حماس. يعني بمعنى يجري استغلال الإعلام، يجري استغلال الأكمية حتى الغربية الإعلامية من أجل التأثير على المجتمع الإسرائيلي والقول إن حكومة بنيامين نتنياهو تحاول أن تبذل جهدها الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تأثير على الشعب الفلسطيني على الحاضنة الاجتماعية للمقاومة داخل قطاع غزة، على السكان وعلى صانع القرار الممثل بقيادة حركة حماس في هذه المفاوضات. نحن نلاحظ أن بنيامين نتنياهو يرسل وفده الأمني للمفاوضات، يجري الحديث عن تقدم ما، ثم يجري التراجع عن هذا التقدم، ثم يجري الحديث مرة أخرى عن تقدم ما. هناك في الحقيقة لعبة خطيرة تجري على هذا الصعيد مع غفلة تامة وإهمال كامل لحالة المجاعة الموجودة في شمالي قطاع غزة. لا يعقل أن تجري هذه المفاوضات على بطون الجائعين. الحقيقة يعني يجري ابتزاز الشعب الفلسطيني ويجري ابتزاز حركة حماس والمقاومة الفلسطينية بحالة التجويع المصنوعة في شمالي قطاع غزة، وأنا أعتقد أن هذا اختلال في نمط المفاوضات وفي مجريات المفاوضات، أن يكون هناك غفلة تامة من الجميع عن حالة المجاعة ويكون الحديث مركز فقط عن قضية الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة. لو كانت الولايات المتحدة الأمريكية تملك أدنى رحمة تجاه الفلسطينيين داخل قطاع غزة لما سمحت باستمرار الحرب حتى هذه اللحظة، وما أطلقت يد الإسرائيلي في دماء الفلسطينيين، وما أتاحت للإسرائيلي أن يجرب أن يحسب معركته هذه بالإبادة والقتل والتدمير وأيضا بالتجويع.
نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل الغم. موطني 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 ذا الإيمان، موطني 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 يا أنا.
تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأهزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. العدو يواصل حرب الإبادة ويفاقم الأزمات، وربع سكان القطاع في دائرة المجاعة، والأطفال هم أول الضحايا. الزميلة رايا فرحات وهذا التقرير.
فارقت روحه الحياة بعد أن استحالت الحياة في غزة جحيما، توفي خالد متسمما بعلف الحيوانات وفق التقارير الطبية.
هذا كل الأمور تراكمت على الطفل وخلته يعمل أول وعكة صحية غير قادر على المناعة أنها تصير حياته.
توفي خالد ذو السنوات الثلاث بعد 145 يوما عاشها بين أصوات القصف ومآسي التهجير والمجاعة.
ما صدقنا إجينا 9 رقطة أكلنا، أدينا أولادنا الكبار ودينا الصغار، الكبار نتقوا عادي طبيعي وطابوا، الأولاد الصغار دولا أكلوا منانا للخبز وحالتهم ساءت.
خالد والطفلة أنهار حالتان من عشرات آلاف الأطفال في غزة معرضة حياتهم يوميا للخطر. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت وفاة رضيعين في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع جراء الجفاف وسوء التغذية وسط تفاقم أزمة الجوع بالقطاع المحاصر، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن ربع سكان قطاع غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
نحن في نهاية شهر شباط فبراير، حيث يوجد ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، أي ربع السكان على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ويعاني واحد من كل 6 أطفال تحت السن الثانية من العمر في شمال غزة من سوء التغذية الحاد وهزالة الجسم.
إحنا مش قادرين، مش قادرين يا حنين، حرام عليكم.
بدورها منظمة الأغذية والزراعة الفاو حذرت من انهيار الانتاج الزراعي في شمالي غزة بحلول مايو أيار المقبل، ما يزيد من خطر المجاعة. وأشارت المنظمة إلى تضرر نحو 46% من الأراضي الزراعية في القطاع، في حين لم تعد 97% من المياه الجوفية الصالحة للاستهلاك البشري.
نعم أعزائي الكرام، هزيمة الكيان هزيمة استراتيجية للغرب الاستعماري، فهو الذي زرعه حيث هو اليوم وحرص على الدوام على نجدته في كل خطر والذود عنه عند كل مواجهة، فقد أراده دهاقنته وأرباب خططه ومؤامراته اسفينا يشق منطقتنا وأوطاننا ويتسلط عليها ويسلط عليها أتباعا للغرب من أهل الوطن أنفسهم، وهؤلاء ما زالوا يؤدون وظائفهم إرضاء للغرب حتى يومنا هذا. أعزائي الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من فلسطين اليوم، وتناولنا فيه موضوع غزة العدوان واستمرارية المواجهة. في الغد إن شاء الله نلتقيكم و لقاء آخر إن شاء الله، حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أطلق سفينك أيها المغوار، فدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار،
يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، فاسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، فاسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا. غزة إسلامي نادت فبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، فبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.
شريانة
الرابعة مساء